بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأقصر من الأخ محمود، أرشده الله تعالى وألهمه رشده، يقول يا شيخ هشام أنتم تقولون بحرمة المظاهرات.
أنا أريد مثل هذه الأسئلة، لأن البعض إذا رددنا قد يتحجج فيقول أسقطتم حرفا، ويجعل الحرف الذي أسقطه هو الذي أفحمنا به. فأنا أرجو من أخي أحمد جزاه الله خيرا يقرأ السؤال كاملا. نعم،
يقول أنتم تقولون بحرمة المظاهرات، كيف هذا حرام وشتى العلماء خرجوا مع ابن الأشعث ومثل خروج أبي حنيفة أنه قال على حديث رد السيف حديث خرافة، وكان يرى السيف ولم يرجع عن قوله، ومالك كان يفتي بإبطال بيعة أبي جعفر المنصور، وقد نص ابن عبد البر في التمهيد بأن الأحاديث تكون في الإمام العادل، وكيف تقول أن المسألة فيها إجماع والعلامة العثيمين قال بأن من شروط ثبوت الإجماع أن لا يسبق بخلاف المستقر، والمسألة فيها خلاف المستقر، فأنت تخالف شيخك. ثم أنصحك بعدم تبديع من رأى بأن المسألة خلافية، فإذا بدعتهم فبدع ابن عبد البر والحسين وابن الزبير وسعيد بن جبير، فما جوابكم؟
الحمد لله رب العالمين. نقول بقى عندك شيء، أنت أتيت بما في جعبتك، بقى عندك شيء، أظن أنك قد بقيت فترة طويلة تعد هذا السؤال وتحبكه حبكا بحيث لا تترك شيئا يمكن أن تأتي به. وأقول ابتداء أسأل الله إن كنت طالب حق أن يشرح الله صدرك له، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليك بالهداية إن كنت طالب حق. أما إن كنت طالب شبهة وإن كنت معتقدا ثم بعد ذلك صرت مستدلا بعد ذلك، فأقول لك لا ينفعك هذه المراوغة وهذا التلبيس والتدليس، وستأتيك بإذن الله تبارك وتعالى صواريخ السنة وشهب الحق لتقلع شبهاتك من جذورها، فلا يبقى لك بعد ذلك شيء، فما أنت إلا واضع مائدة ومادة في سلة لاكتها ألسنة كثيرة قبلك من مشايخ الثورات وغير ذلك. وكنت أتمنى أيها السائل كما حبكت هذا الكلام أن تنقل عن الأئمة الأعلى ما دونوه في الكتب الكبار العظام حينما أصلوا لك الإجماعات تلو الإجماعات، وإنما أنت وقعت عيناك على مادة الشبهات التي هي سبيل أهل الزيغ والضلال، فإنهم يتركون المحكمة ويأتون بالمتشابه. أبو حنيفة، مالك في قصة أبي جعفر، ابن عبد البر، ابن عثيمين، طيب أين البخاري؟ طيب أين أحمد؟ طيب أين ابن المديني؟ طيب أين السفيانان؟ طيب أين الأوزاعي؟ طيب أين الليث؟ طيب أين سهل بن عبد الله التستوري؟ طيب أين عقائد المسلمين؟ عندك كتاب أصول السنة أحمد؟ عندك شرح أصول اعتقاد السنة جماعة للكائي؟ عندك السنة الخلال؟ عندك اعتقاد السلف الصابوني؟ عندك اعتقاد أئمة الحديث الإسماعيلي؟ عندك شرح السنة للبربهاري؟ عندك لو جلست أعدد لك إلى الأربعاء القادم فلن أفرغ من كتب السنة التي خلا منها سؤالك. لقد كتبت كل شيء إلا السنة، أخشى يا ولدي أن تكون محروما منها، أخشى وأنأ بك يا ولدي أن تكون صاحب شبهة، وسأفترض فيك جهلا تسأل إزالته، ولن أفترض فيك سوء ظن، ولن أظن بك ظنا سيئا، لكن ابتداء أقول لك إن طرحك ضلال. أنا ما أتكلم عنك، أقول إن طرحك ضلال مبين، وإن طرحك شأن الزائغين، وإن شرحك ليس من سبيل المؤمنين، لأنك لم تذكر المصدر الذي ينبغي أن نرجع فيه جميعا في هذه المسألة، وهو كتب السنة التي ذكرت لك بعضها، ولعلك تكون عارفا بها أو جاهلا، فإن كنت جاهلا فتلك مصيبة، فإن كنت عالما فتلك مصيبة، وإن كنت جاهلا فالمصيبة أعظم. حينما يخلو سؤالك يا بني من هذه الكتب اعلم أن هذا السؤال الضلال، لكن كان ودي أن تذكر الإجماعات المنقولة في كتب السنة هذه كلها على يد أئمة السنة، ثم تقول يا شيخ كيف أفهم هذا الذي ورد في السؤال مع الإجماعات. حينئذ يا ولدي كنت أبين لك باختصار شديد ضمن أمور ونقاط، ابتداء وسأعود للجواب، ابتداء أقول لك إن السلفية تأصل عنده أن المرجع في كل مسألة إلى المحكم، من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كلام السلف، وفي كتاب الله، وفي سنة رسول الله، وفي إجماعات السلف، النهي عن الخروج على الحاكم الظالم. لا أقول لك عشرات الأدلة، لا والله، بل مئات الأدلة. أحيلك على كتاب بأكمله وهو كتاب الإمامة في صحيح مسلم، أحيلك على كتاب بأكمله وكتاب الإحكام في صحيح البخاري، أحيلك على هذه الكتب التي ذكرتها لك في السنة للإمام أحمد وغيره، ارجع إليها يا ولدي فسترى الإجماع منقولا. فإما أن تجاهل السلف قاطبة، وإما أن تتيقن أن ما أوردته من قبيل الشبهات حتى لو صح ما ذكرته عن بعض العلماء. أقول لك حتى لو صح ما ذكرته عن بعض هؤلاء العلماء فإنهم محجوجون بالسنة ولا قول مع السنة، حتى ولو كان الصحابي خالف، فإن الصحابية ليس قوله حجة إذا خالف سنة مستبينة، وحينئذ فلا قول مع قول رسول الله. وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علقت الخروج على الحكام بالكفر لا بالظلم ولا بالفسق. وخذ مثالا لأن الحديث الحقيقة سيطول، وأنا قد طرحت هذا الجواب كثيرا جدا في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة في العسر في اليسر والعسر والمنشط والمكر وطاعة عليكم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وبين النبي ظلم الحكام فقال كما عند البخاري ستكون هلكة أمتي على يد أغيلمة من قريش، ومع ذلك أمر بالسمع والطاعة. وكما عند مسلم حديث حذيفة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وكما في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها، وكحديث عوف بن مالك ألا إنه من ولي عليه ولي فلا يأتي شيء معصية الله فليقرأ ما يأتي معصية الله ولا ينزعن يد من طاعة. وأظن يا ولدي عندك وقائع تاريخ عظيمة جدا، هذا الحجاج الظالم سفك الدماء ومع ذلك لم تخرج أمة الصحابة عليه، وهذا المأمون والواثق والمعتصم أمة الاعتزال ومع ذلك لم يخرج أحمد عليهم، مع أنهم كانوا يقولون بخلق القرآن وساموا أئمة السنة سوء العذاب. أقول هذا لو صح عمن ذكرت لما كان حجة، فإن الحجة في الدليل. هذه واحدة. كيف يا ولدي وهي لم تصح؟ لم تصح يا شيخ؟ نعم لم تصح، يعني كل ما أوردت أنا يا شيخ هذا كله باطل. أقول يا ولدي باطل، باطل مقلوع من جذره يا ولدي. أما ما ذكرت عن هؤلاء أن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يفتي بإبطال بيعة أبي جعفر المنصور، وأن ابن عبد البر قد نص في التمهيد بأن الأحاديث إنما تكون في الإمام العادل وليس في الإمام الجائر، فأقول يا ولدي أما هذه القصة التي ذكرتها أنت عن الإمام مالك رحمه الله تعالى فخذ الرد عليها مختصرا، فإن هذه القصة التي أوردتها جاءت في تاريخ الطبري وإسنادها عن عمر بن شبه قال حدثني سعد بن عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله ابن الحكم بن سنان الحكمي أخو الأنصار قال أخبرني غير واحد أن مالك بن أنس استفتي ثم ذكر القصة، وأقول ذلك بواسطة بعض أهل العلم. قال هذا الإسناد فيه علتان، العلة الأولى جهالة من روى عنهم سعيد بن عبد الحميد إذ قال أخبرني غير واحد، ومعلوم أن الجهالة هذه قادحة، علة قادحة في الخبر، إذ لا يستبعد أن يكونوا ضعفاء. العلة الثانية
العلة الثانية في بيان حال سعد بن عبد الحميد نفسه، فقد تكلم فيه العلماء. قال ابن حبان في كتابه المجروحين: وكان ممن يروي المناكير عن المشاهير ممن فحش خطأه وكثر وهمه حتى حسن التنكب عن الاحتجاج به. وقال عنه حافظ ابن حجر وهو أعد الأقوال فيه: صدوق له أغاليط، كما في التقريب، كما في التقريب. وقال مهنا ابن يحيى: سألت أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبا خيثمة عنه فقالوا: كان ها هنا في ربض الأنصار يدعي أنه سمع عرض كتب مالك. قال أحمد: والناس ينكرون عليه ذلك، هو ها هنا ببغداد لم يحج، فكيف سمع عرض مالك؟ هذا جاء في تهذيب الكمال. إذن القصة ليس لها إسناد يصح، فهي مردودة، بل خذ ضد ذلك ما جاء عن ابن قتيبة رحمه الله. فقد روى ابن قتيبة وعنه الزواوي في مناقب الإمام مالك أن أبا جعفر المنصور نفسه بلغه أن العلماء يطعنون عليه وتكلمون فيه، فبعث إلى مالك، فلما دخل عليه وأدناه قال له أبو جعفر: ما هذا الذي يبلغنا عنكم معاشر الفقهاء وأنتم أحق الناس بالطاعة وأعرفهم بما يلزم من حق الأئمة؟ فقال مالك: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذا مالك نفسه: يا ولدي، نسف ما أوردته عنه. فنقول لك ما قال مالك لأبي جعفر المنصور نفسه: يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا باختصار. أما عن حافظ أبي عمر ابن عبد البر الذي نقلت عنه أن ذلك إنما يكون في العادل، فخذ كلامه. الحمد لله يا ولدي، نحن لسنا أصحاب الشبهات ولسنا الذين نضع رؤوسنا في الرمال، إنما نحن معنا كتاب وسنة وإجماع لا يعارض، ومن خالفه وخرج عليه فهو محجوج به. خذ كلام ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى وعبئ به قلبك. فقد قال رحمه الله تعالى في التمهيد، قال: وإلى منازعة الظالم الجائر، انتبه، وإلى منازعة الظالم الجائر ذهب الطوائف من المعتزلة وعامة الخوارج. يبقى من الذي ذهب إلى منازعة الحق من جائر؟ إنما المعتزلة والخوارج. وأما أهل الحق وهم أهل السنة، الذين منهم من يا ولدي؟ مالك رحمه الله. وأما أهل الحق وهم أهل السنة فقالوا: هذا هو الاختيار، أن يكون الإمام فاضلا عدلا محسنا. طيب فإن لم يكن؟ قال: فإن لم يكن فالصبر على طاعة الجائرين من الأئمة أولى من الخروج عليه، لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف، ولأن ذلك يحمل على إهراق الدماء وشن الغارات والفساد في الأرض، وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسقه. والأصول تشهد والعقل والدين أن أعظم المكروهين أولاهما بالترك. وكل إمام يقيم الجمعة والعيد ويجاهد العدو ويقيم الحدود على أهل الأعداء وينصف الناس من مظالمهم بعضهم لبعض وتسكن له الدهماء وتأمن به السبل، فواجب طاعته في كل ما يأمر به من الصلاح أو من المباح. هذا ابن عبد البر المالكي. وخذ ابن أبي زيد القيرواني المالكي الذي كان يلقب بمالك الصغير، ما هذا قال يا ولدي في الإجماع الذي أنت تعترض عليه؟ قال رحمه الله تعالى: فمما أجمعت عليه الأمة من أمور الديانة. ومالك يدخل في الإجماع ولا ما يدخل؟ يدخل. هذا ابن أبي زيد القيرواني: فمما أجمعت عليه الأمة من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة. قال: والسمع والطاعة لأئمة المسلمين وكل من ولي من أمر المسلمين عن رضا أو عن غلبة فاشتدت وطأته من بر وفاجر فلا يخرج عليه جار
او عدل جار او عدل ويغزى معه العدو ويحج البيت ودفع الصدقات اليهم مجزئة اذا طلبوها وتصلى خلفهم الجمعة والعيدان الى ان قال وكل ما قدمنا ذكره فهو قول اهل السنة وائمة الناس في الفقه والحديث على ما بيناه وكله اسمع يا ولدي اسمع وكله قول مالك وكله قول مالك فمنه منصوص من قوله ومنه معلوم من مذهبه عرفت يا ولدي عرفت يا ولدي وأما كلام العثيمين فإنك تقول والشيخ العثيمين قال بأن من شروط ثبوت الإجماع ألا يسبق بخلاف مستقر والمسألة فيها خلاف مستقر فأنت تخالف شيخك أنا ما أخالف شيخ أقول يا ولدي خذ 1000 سنة إلى 50 عاما وأثبت لنا خلافا مستقرا في المسألة أن صحابيا قال يجوز الخروج على الإمام الضم أتعرف الأول يا ولدي الخلاف المستقر ما هو الخلاف المستقر الذي لو حظ من النظر الذي يقوم على أدلة شرعية فيقع في الأمة خلاف في فهم الدلالة فذهب إلى القول وذهب إلى القول والأدلة تدعمه هذا الخلاف مستقر وأقول لك لا إجماع بعد خلاف المستقر ولا خلاف بعد إجماع المستقر وإن مسألتنا مسألة إجماع المستقر وليست مسألة خلاف المستقر أقول لك خذ 1000 سنة إلى 50 عاما وهات لنا خلافا في الكتب لكنك يا ولدي اغتررت بوقائع عيان لهذا قلت الحسين وابن الزبير وسعيد بن جبير وأتحداك أن تأتي بكلمة واحدة للحسين وابن الزبير وسعيد بن جبير أن واحدا قال يجوز الخروج على الحاكم الظالم لكن يا ولدي لما ذهب الحسين إلى أهل الكوفة ليس لأن الحاكم ظالم جائر وخرج لأن مذهبه هو الخروج على الحاكم الجائر إنما ذهب ليبيع له أهل الكوفة لأنه لم يكن يرى بيعة يزيد من أساسها لاجتهاد اجتهده ثم ماذا يا ولدي لماذا استدللت يا ولدي بخروج الحسين إلى أهل الكوفة ولم تستدل بخاتمة حياة الحسين التي ذكرها الأئمة ومنهم شيخ الإسلام وأن الحسين ما مات إلا وهو مع جماعة المسلمين فقد طلب الحسين بن زياد أن يذهب إلى يزيد نفسه فأبى بن زياد أو أن يعود إلى المدينة فأبى بن زياد أو أن يقاتل في الثغور فأبى بن زياد إلا قتله فقتل رحمه الله ظلما وقد رجع عما كان عليه أليس يا ولدي من الضلال المبين أن تتكلم عن ذهاب الحسين إلى الكوفة ولا تتكلم عن رجوع الحسين في آخر حياته قبل أن يموت وأما سعيد بن جبير فمعلوم حاله في فتنة بالأشعث التي استدلت بها أترضى يا ولدي حكما على فتنة ابن الأشعث من كان مع ابن الأشعث أترضاه يا ولدي أخشى أن تقول ما أرضاه يا ولدي لقد شارك في فتنة ابن الأشعث الشعبي ولقد أتى به الحجاج بن يوسف الثقفي فسأله عن حاله الذي كان عليه فماذا قال الشعبي إمام من أئمة المسلمين كان مع ابن الأشعث أترضى حكمه أترضى حكمه يا ولدي ماذا قال قال للحجاج لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها برارة أتقيا ولا فجارة أقويا لقد أصابتنا فتنة إذن كان في فتنة ولا لا فكيف تستدل بالفتنة على رفع السنة لم نكن فيها برارة أتقيا الشعبي يحكم على نفسه وعلى من كان معه لم نكن فيها برارة أتقيا ولا فجارة أقويا أزيدك يا ولدي من الحق أدلة كان مع ابن الأشعث مسلم ابن يسار وهو من أئمة السنة وقد خرج يوما مع أبي قلابة فقال لأبي قلابة أحمد الله إليك أني لم أطعن بسيف برمح ولم أضرب بسيف ولم أرمي بقوس. يعني لما خرج عن الأشعث ما فعل شيء من هذا ويحمد الله على هذا. فماذا قال أبو قلابة له؟ قال: لكن رأك رجل واقفا في الصف فقال: ما وقف مسلم من يسار إلا موقف حق، فتقدم فقاتل فقتل. فبكى مسلم بكاء شديد. أختم لك فتنة ابن الأشعث التي استدلت بها. قال أيوب عن فتنة ابن الأشعث ومن شارك: فما سرع أحد منهم إلا رغب له عن مصرعه، يعني يا ليته ما مات، ولا بقي إلا ندم على ما كان منه، ندم على ما كان منه. فكيف تستدل بمن ندم؟ كيف تستدل بمن ندم؟ هذا يا ولدي كلام الحسين، وهذا كلام الشعبي وكلام مسلم بن يسار وكلام الأئمة الذين بقوا ممن كانوا مع ابن الأشعث الذين خرجوا يتأولون كفر الحجاج، لأن الحجاج كان حاكما ظالما جائرا. وعليه يا ولدي، فعلام نبدعهم وقد ندموا على ما كان منهم؟ علام نبدعهم وقد اجتهد بعضهم في تكفير الحجاج لا في كونه حاكما ظالما خرجوا عليه؟ فهل كان مبدأهم مبدأ الحزبيين مشايخك اليوم أنه يجوز خروج الحاكم الظالم؟ أتحداك وأتحدى مشايخك يا ولدي، اذهب إليهم واكتب بالشبكة المعلوماتية على أن تأتي بقول واحد للحسين أو ابن الزبير أو سعيد بن جبير فضلا عن غيره من الصحابة والتابعين أنه يجوز الخروج على الحاكم الظالم. وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فإنه كان يرى ذلك يا ولدي فعلا، ولكنه رحمه الله تعالى رجع عن ذلك بما نقله الأحناف أنفسهم عنه. هذه عقيدة الطحاوي، تعرفها يا ولدي ولا ما تعرفها؟ هذه عقيدة الطحاوي، قد جعلها على مذهب من؟ على مذهب أبي حنيفة وصاحبيه. ومع ذلك قال رحمه الله فيها، وهو يقول رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا بالمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وكذلك ابن همام الحنفي قال ذلك، قال في كتابه رحمه الله تعالى: ولا يجب الخروج عليه كذا عن أبي حنيفة. وقال البزدوي الحنفي يقول: الإمام إذا جار أو فسق لا ينعزل عند أصحاب أبي حنيفة بأجمعهم، وهو المذهب المرضي. وقال ابن الدمياطي رحمه الله في المستفاد من ذيل تاريخ بغداد قال: وقال الخطيب قال وقال الخطيب ذكر ما حكي عن أبي حنيفة في الخروج على السلطان، قال: وهذه الرواية لا تصح عن أبي حنيفة، لأنه يقول: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا علينا وندعو لهم. ثم كلام ابن الدمياطي، ثم إجماع أصحاب أبي حنيفة على ما قلت. ثم أبو حنيفة جعل قتال علي رضي الله عنه مع البغاة والخوارج حجة، كما جعل قتال النبي مع الكفار إلى غير ذلك. إذن يا ولدي، لا أبو حنيفة ولا الذين مع ابن الأشعث ولا الحسين ولا ابن الزبير ولا سعيد بن جبير ولا مالك في رسالته في كلامه في بيعة أبي جعفر ولا ابن عبد البر في التمهيد، إذن أنا مع العثيمين ومع أئمة السلف ولا مع غيرهم؟ وإذا أردت كلام العثيمين في المسألة نفسها يا ولدي، وبه أختم وأختم البرنامج كله بسؤالك هذا، أقول لك هذا كلام العثيمين رحمه الله تعالى، فإنه قال في فتاواه رحمه الله تعالى، قال رحمه الله في فتاوى رسالة العثيمين شرح الوسطية في تعليق على قول شيخ الإسلام ويرون إقامة الحج، قال: خذ يا ولدي، فأهل السنة رحمهم الله يخالفون أهل البدع تماما، فيرون إقامة الحج مع الأمير وإن كان من أفسق عباد الله. فهل نحن الذين خالفنا من عثيمين يا ولدي؟ ها؟ نحن الذين خالفنا؟ وقال في صحيح السياسات الشرعية، قال رحمه الله: والسلف متفقون. يبقى ابن عثيمين اللي نقل إجماع ولا اللي رفع الإجماع؟ والسلف متفقون على أنه لا يجوز الخروج على الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا. أظن في هذا الكلام غنية، وأحيلك على كتب السلف، وبهذا نوشف ما ذكرته، وأنا آسف أنك أتعبت نفسك كثيرا، لعله منذ شهور وسنين تجمع هذه المسألة، وأقول إن كنت طالب الهداية فأرجو أن يكون تعبك هذا إن شاء الله يعني وبالا عليك، أما إذا كنت طالب للشبه فهو وبال ثم وبال ثم وبال، وأرجو أن يكون صدوقك قد انشرح لهذا المقال والحمد لله، والذي به أضفت إلى إخوانك في السنة ردودا على هذه الشبهات فقويت قلوبهم. وأما غيرهم من أهل الزيغ والضلال فلعل الوحيد يسمع هذا فيرجع. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإخواننا جميعا إلى السنة، والله تعالى أعلى وأعلم.